بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام على معنى الأحوال يا إخوتي، وأنها فيض نوراني روحاني يفيض على القلوب. وقلنا إن ما يفرق بين الأخلاق والأحوال أن الأخلاق معنى نوراني منشأه القلب وأثره في المعاملة مع الخلق، وأما الأحوال فإنها معنى روحاني نوراني يفيض على القلب. هل العلاقة بين الأفعال والأحوال، بين الأعمال والأحوال، هل هي علاقة تبادلية؟ بمعنى هل الأحوال تنتج الأفعال والأفعال تنتج الأحوال؟ هل الأفعال هي فقط تنتج الأحوال، أي أن الإنسان يقوم بأعمال شرعية متوالية فتنتج الأحوال، أم أن الأحوال فقط هي التي تنتج الأعمال، فإذا حسنت أحواله تحسن أفعاله؟ إذن هناك تساؤل. ماذا عن العلاقة والصلة بين الأحوال التي هي أوصاف الأرواح التي تفيض على القلوب، وقد عرفنا منها أمثلة كثيرة فيما مضى، والأعمال الشرعية؟ إذن عندما نستعرض كلام القوم رحمة الله عليهم، نجد أن بعضهم أشار إلى الجانب الأول الذي هو جانب إنتاج الأفعال للأحوال، أي يشتغل الإنسان بتلاوة القرآن وذكر الله والاستقامة على الشريعة والمداومة على الواجبات والانضباط بأمر الله سبحانه وتعالى، يتحرك بما أمره الله تبارك وتعالى، ويتبع في أفعاله رسوله عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فتظهر الأحوال. هذا المذهب الأول الذي نأخذه من كلام بعضهم. على سبيل المثال يقول أبو الحسين بن هند الفارسي، كما ينقل عنه صاحب الطبقات السلمي، يقول الاستقامة تقوم العبيد في أحوالهم لا الأحوال تقومهم. فهو يذهب إلى أن الاستقامة العملية هي السبب الأوحد للأحوال. هذا ما يذهب إليه. يقول أبو الحسين بن هند الفارسي الاستقامة تقوم العبيد في أحوالهم لا الأحوال تقومهم. وهذا الاتجاه في ما ذهب إليه، سوف نرى أن بعض القوم تكلموا في اتجاه آخر، أي هو كان يرى أن تولد الأحوال يكون من أنوار الأعمال، فطالما أن الإنسان المؤمن يقوم بالأعمال الشرعية فإن أنوار الأعمال تتحول إلى روحه فتشرق أحواله. ثم إنه كان يذهب أن الأحوال ليست هي المقومة للأعمال، إنما الأعمال مقومة للأحوال. ويقول محمد بن واسع رحمه الله كابدت الليل 20 سنة فتنعمت به 20 سنة، أي أنه لقي من المشقة في أول أمره 20 سنة وهو يتكلف العمل، وهو يشعر بمشقة قيام الليل، وهو يشعر بمشقة الاستقامة، 20 سنة في مجاهدة ومواظبة من أجل انضباط نفسه ومن أجل تقويم حركاته وفق الشريعة. وبعد ذلك لما أشرقت أحواله لم يعد يجد مشقة في العمل، وأشار إلى هذا بالتنعم، أي عندما أشرقت أحواله لم يعد يشعر بألم المجاهدة الذي كابده في أول أمره. وهكذا يشير إلى أن مبتدى الطريق بحسب ما يذهب إليه مبتدا الطريق مجاهدة، وبعد ذلك يكون إشراق الأحوال، وعند ذلك بسبب صفاء الأرواح يذهب عنه ما كان يعانيه من المشقة في الأعمال. ويقول مالك بن دينار رحمه الله: مضغت القرآن 20 سنة، أي كنت أتحرك بلساني في الحروف فقط، لا أتذوق لذة القرآن. مضغت القرآن 20 سنة ثم تنعمت بتلاوته 20 سنة، أي أنه بقي يتلو ويتلو 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 دون أن يلتز بأسرار هذا القرآن، ودون أن تستمد روحه من أنواره وحقائقه، لكن بعد 20 سنة من المواظبة تنعم بتلاوته 20 سنة. وهذا أيضا يشبه ما قاله محمد ابن واسع. وذهب صاحب التعرف الكلاباذي رحمه الله إلى أن الأحوال هي مواريث الأعمال، ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال، فإذا صححت عملك وفق الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى يهبك من الأحوال التي تشرق بها روحك ويفيض نور الروح على القلب. إذا هذا المذهب الأول أو المنحى الأول الذي نتلمسه في كلام القوم. المنحى الآخر الذي قال إن الأحوال تنتج الأفعال، من ذلك ما قاله أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن يزدانيار، قال: الروح مزرعة الخير. الروح مزرعة الخير، أي جعل المزرعة التي تنبت ثمرات العملية في الروح. الروح مزرعة الخير لأنه معدن الرحمة، والجسد مزرعة الشر لأنه معدن الشهوة. وهكذا بين أن الأحوال تنبت من الروح، وإلى هذا قد يشير، أو أن هذا المعنى مستمد من الآية: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثال لكلمة التوحيد في أصل القلب الروحاني. إذن هذا المعنى كأنه مستمد من معنى هذه الآية: الروح مزرعة الخير. وهكذا جاء المثل القرآني ليشير إلى أن ما ينبت من الثمرات العملية إنما هو نتائج ما زرع في القلوب وما فاضت به الأرواح من الخيرات على هذه القلوب. ويقول أبو حفص الحداد: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. إذا أردت أن تقرأ الباطن فاقرأ الظاهر، لأن الظاهر معبر عن الباطن، وكأنه يقول إن الظاهر هو ثمرة للباطن. أما ابن عطاء الله السكندري فكان صريحا في حكمته التي يقول فيها: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، فإذا أشرقت الأحوال وصفت هذه الأحوال أنتجت حسن الأعمال. ويقول محمد بن حامد: إذا تمكنت الأنوار في السر نطقت الجوارح بالبر. إذا تمكنت الأنوار في السر نطقت الجوارح بالبر. وهذا أيضا يذهب في نفس الاتجاه الذي يقول إن الأعمال والحركات هي ثمرات لصفاء الأحوال. وينقل صاحب الحلية أبو نعيم رحمه الله أن أبا تراب النخشبي كان إذا سمع من أصحابه ما يكره، يعني رأى في أحواله شيئا لا يتناسب مع سلوك القوم، فيه شيء من الاعوجاج، زاد في اجتهاده، وكان يجدد التوبة ويقول بشر دفعوا إلى ما دفعوا، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكان يرى أنه لو صفى في حاله أكثر وارتقى في حاله أكثر كان هذا الحال سينتقل إليهم، وهذا هو سر من ذهب إلى أن الأحوال هي المنتجة للأفعال. وما ظهر ما ظهر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بسر الصحبة، سر الصحبة، إذ فاض حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرواحهم، ففاضت أنوار أرواحهم على قلوبهم فأنتجت الأعاجيب. إذن الذين أشاروا إلى المذهب الأول، عندما يكون الإنسان في بيئة لا يجد فيها صحبة، لا يجد فيها من يستمد من أحواله أو يستمد معه الأحوال النورانية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأشار بالمعية هذه إلى الفيضان الذي يحصل من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله عليهم، فبالمعية وأنوارها وبالصحبة وإشراقها فاض ما فاض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين تحدثوا عن المذهب الأول ويبحث ولا يجد من يكون معه في السير والتوجه إلى الله، ربما يوجد في بيئة فاسدة، ورحم الله من قال ولقد يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاق. إذن المذهب الأول توجه إلى تكليفك فردا، والمذهب الثاني وجه إلى إشراق الحال مع اعتبار أسباب صفاء الحال الأخرى غير الأعمال، وهذا لا يعني إهمال الأعمال، لأن المبدأ متفق عليه في الاتباع، وقد انتهينا من هذا المبحث، مبحث الاتباع العملي، هذه مسألة قد انتهينا من تبيينها وشرحها، لكن هناك أسباب كثيرة لصفاء الأحوال ونقائها وإشراقها، من أكثرها البحث عن الخصوصية في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فشر البقاع الأسواق وخير البقاع المساجد، وكذلك الجليس الصالح والجليس جليس السوء، نجد الحديث النبوي ينبهنا إلى قيمته عندما يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، ويشبه الجليس السوء بنافخ الكير، هذا كله لأن المجالس مجانس، فلا بد أنه سيتأثر في أحواله، وهذا لا يعني إهمال العمل، إنما يعني التنبيه إلى السر الأكبر، هل هو في أن يصفو حاله فتكون أفعاله عند ذلك بلا مشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذه هبة وعطية من الله تبارك وتعالى، وجاءت إكراما وإنعاما وإحسانا. إذن المذهب الأول والمذهب الثاني، وهناك من جمع بين الأمرين وقال لا بد من الأمرين فالعلاقة تبادلية. يقول أبو عمرو الدمشقي إذا صفت الأرواح أثرت على الهياكل أنوار الموافقات. إذن لابد من موافقات في الهياكل، والهياكل يعنون بها الأبدان البشرية، فالموافقات الشرعية في الأبدان البشرية، والأرواح في حالة من الصفو، فتصفو الأرواح وتظهر في الهياكل أو الجوارح أو الأبدان أنوار الموافقات، وحينما يوجد صفو الأرواح مع الموافقات عند ذلك يؤثر أنوار الموافقات. وهو ها هنا يذكر الأمرين معا، صفو الأرواح والموافقات والاستقامة العملية في الأبدان والجوارح. والحقيقة أنه لا بد من الأمرين، وهذا ما ينبغي أن نعيه، وهو أن العلاقة تبادلية، فلا بد من البحث عن مؤثرات صفو الأحوال في الخصوصية في الأزمنة، فليس وقت السحر مثل وقت الظهيرة الذي هو لشيء آخر. وقت السحر ذكر أنه للاستغفار، الوقت الذي بعد صلاة الصبح لذكر الله، الوقت في النهار للمعاش، شيء من الليل للتهجد، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس وبعد صلاة المغرب. فهذه خصوصيات في الأزمنة، وهناك خصوصيات في الأمكنة، وهناك خصوصيات في الأشخاص، وهذه كلها من أسباب صفو الأحوال. فإذا ترافق ذلك، بحث عن الصاحب، بحث عن الذي يكون معه مشتركا في التوجه إلى الله، في الصدق، في الإخلاص، و بحث عن خصوصية المكان ولم يهمل خصوصية الزمان، ومع ذلك حافظ على الاتباع العملي، فإن ذلك كله ينتج علاقة تبادلية، فتجد أن إشراق الأفعال ينتج صفو الأحوال، وصفو الأحوال ينتج إشراق الأعمال، وتجد أن هذا الرجل قد تحول إلى ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا نجد الأمرين معا، نجد المحافظة الشرعية على طريق الاستقامة على منهج التقوى، ونجد ثقة ويقينا وتصديقا وإيمانا وتعلقا بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم إن القوم رحمة الله عليهم حذروا من الكلام في الأحوال قبل دخولها. اليوم مع الأسف الشديد يا إخوتي يكثر من يتحدث في الأحوال على أنه علم من العلوم، اصطلاح من الاصطلاحات، وكم من الناس من يتحدث في الفناء والبقاء والتوحيد والمعرفة، وعندما تنظر إلى حاله فإنك تجده ظلمانية، تجده شيطانية، تجده بعيدا عن الحق. الكلام في الحال قبل دخوله ممنوع. حذروا رحمة الله عليهم من الكلام في الأحوال قبل دخولها وذوقها، وحذروا من ادعاء هذا الحال، وحذروا من الحديث عن نسبة هذا الحال إلى المتكلم الذي يتكلم فيها. وهكذا الذي يتكلم في الحال ويعظ نفسه لا مانع، لكن أن يتكلم ويدعي هذه إشكالية. يقول أبو عمرو الزجاجي رحمه الله كما ينقل عنه السلمي صاحب الطبقات، يقول: من تكلم على حال لم يصل إليه كان كلامه فتنة لمن يسمعه. من تكلم على حال لم يصل إليه كان كلامه فتنة لمن يسمعه، لأن هذا الكلام سينقلب إلى ضده في مدلولاته. وهكذا يفتن، أي يكذب الله ورسوله، هو يتحدث فيما لا يفهم، وهكذا الحقائق مقلوبة عنده، وحينما تكون الحقائق مقلوبة عنده ينقلب الحديث إلى فتنة ويكون دعوة. إذن من تكلم على حال لم يصل إليه كان كلامه فتنة لمن يسمعه، ودعوة تتولد في قلبه وحرمه الله إلى الوصول إلى ذلك الحال وبلوغه. إذن العقوبة من جنس العمل، طالما أنه تكلم في هذا الحال قبل الوصول، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويقول ذو النون المصري كما ينقل السلمي أيضا: كل مدع محجوب بدعواه عن شهود الحق، وإنما تقع الدعوى للمحجوبين. يقول أنا 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 صاحب هذا الحال، أنا صاحب هذا الحال، وهذه دعوة والعياذ بالله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون، وهم أرقى الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافون من الجائز في حق الله تبارك وتعالى، يخاف الواحد منهم ألا يكون مقبولا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو ابن خليل الرحمن الصديق النبي، يبنيان الكعبة ويخافان ألا يقبل منهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فما توجها بالدعاء وطلبا القبول إلا لأنهما خافا ألا يقبل منهما. وهكذا يكون عبد الله ليه كان أعظم، لماذا كان أعظم الأوصاف العبودية العبدية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا لماذا كان أرقى الأوصاف التحقق بالعبودية؟ لأن حال العبدية يخلو من الدعوة. وقد قال أبو العباس بن عطاء: البلوى مقرونة بالدعوة. نسأل الله أن يقينا شر الدعاوي، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه، وأن يرزقنا استمداد أحوالنا من أحوال حبيبنا وإمامنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.